أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. تقدم الكلام لدينا أن الظهور حجة، لابد بعد عصر، لابد الواحد شوية ذي، ولم نفصل فيما تقدم في حجية الظهور غير أننا ألمحنا إلى أن بعض العلماء لهم تفصيلات. من جملة التفصيلات أن الظهور حجة إذا أفاد الظن بالوفاق الشخصي أو النوعي كما ذكرنا، أما إذا كان الكلام له ظهور لكن لم يحصل ظن على وفقه فليس بحجة. من جملة التفصيلات ألا يحصل ظن غير معتبر على خلافه، أما إذا حصل ظن غير معتبر على خلافه فلا يكون الظهور حجة. والماتن لم يذكر هذه التفصيلات باعتبار أن الظهور لديه حجة، وهذه التفصيلات لا معنى لها عنده. من التفصيلات التي يريد الماتن أن يناقش فيها ويبين ضعفها، التفصيل الذي أفاده صاحب القوانين المحقق القمي يرحمه الله. صاحب القوانين يقول إن الظهور حجة، لكن لخصوص من قصد بالإفهام، لخصوص من قصد بالإفهام. أما من لم يقصد بالإفهام فالظهور ليس بحجة. هذا الخطاب أنا الآن أتحدث في خطابي إليك، الظهور بالنسبة إليك حجة، أما بالنسبة لغيرك فالظهور ليس بحجة. لماذا لا يكون الظهور حجة؟ لمن لم يقصد بالإفهام؟ السبب يعود إلى ما ذكرنا فيما تقدم أن الظهور يعتمد على دعائم أربع، منها أصالة عدم الغفلة، نحن إذا التفتنا إلى حديث المتحدث وكتابة الكاتب نشوف في حديث المتحدث وكتاب الكاتب أن له ظهور، ونحتمل أن هذا الظهور غير مراد لكونه قد غفل عن قرينة كانت لابد أن يؤتى بها ليتحقق الظهور أو المراد الجدي للمتكلم. وبما أننا نحتمل غفلة المتكلم أو لا غفلة السامع، المراد بالإفهام، نستطيع أن ننفي الغفلتين، غفلة المتكلم وغفلة السامع، بأصالة عدم الغفلة، أي كون المتكلم ملتفت قاصد واعٍ لما يريد نقله من المعاني عبر الألفاظ للمراد إفهامه، للمراد نقل الخطاب إليه. فإذا نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم الغفل، لكن تعال إلي الذي لا يراد بالإفهام. خلنا نقول سين وصاد، سين هو المراد بالإفهام، أما صاد فهو غير مراد بالإفهام. نستطيع أن نجري أصالة عدم الغفلة في حق صاد وهو غير مراد بالإفهام؟ ما نستطيع. فإذن لا نستطيع أن نقول إن الظهور حجة في حق صعد، لأن الظهور لا يكون حجة إلا إذا تمت أصالة عدم الغفلة. وبما إننا لا نستطيع أن نجري أصالة عدم الغفلة في حق صاد، فلا يكون الظهور حجة في حقه. وهذا معنى كلام المحقق القمي رحمه الله عندما قال إن الظهور يحتمل ضعيفا أن يكون حجة مطلقا، لكن الأقوى والأظهر أن يكون الظهور حجة في حق من قصد بالإفهام ليس إلا فقط لا غير. وذلك إن أصالة عدم الغفلة لا تجري في حق من لم يقصد بالإفهام اللي هو صاد في مثالنا. عرفنا الآن تفصيل المحقق القمي؟ ترى هذا تفصيل يعني واجد يسبب إرباك، واجد من الإرباك الذي يسببه أنه ينسد لدينا باب العلم الروايات هذه، ما نقدر نقول إنها ماذا، لأن هي حجة ماذا في حق من قصد بالإفهام مو في حقنا، لأن نريد نجيب تفصيل بعد أزيد. العرف العقلائي حتى تشوفون المطلب يصير واضح، كلام المحقق القمي يصير واضح ثم نرد عليه ثم نبطله، نقويه أولا ثم نبطله. احنا نشوف المتكلم لا يجب عليه في السيرة العقلائية، بل أصلا الأكثر لا يلتفت إلى غير المقصودين بالإفهام، لا يجب عليه أن يوضح القرائن التي تكترث بالكلام، بالخصوص القرائن الحالية. خلي القرائن المقالية الحالية، كثير من الألفاظ تقال لها معاني إذا قيلت في الحال، في الحال، لأنه يكتنف الكلام ماذا؟ قرائن حالية كما نقول، تجعل معناه ماذا؟ له معنى من الشدة والغلظة وما إلى ذلك من النوم. بينما إذا قيل نفس الكلام في حال آخر كما في حالات الحرب والسلم، تشوفون الكلام يصبح له معنيان، عرفنا؟ فإذا نحن ما نعرف هالكلام هذا، إذا جينا قرأنا الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، نقول لعل الكلام اكتنف بقراء حالي خفت علينا وكان يلتفت إليها المقصود بالإفهام ويعول عليها، فالظهور حجة في حقه. أما في حقي أنا ما أستطيع أقول أجري أصالة عدم الغفلة، لأن أصلا أنا غير مراد بالإفهام، ذاك صح مو غافل عن القرائن ماذا؟ الحالية. أما أنا أصلا لا يجب على المتكلم أن يفصح عن تلك القرائن وأن يأتي بألفاظ تدلل عليها، انتبهنا؟ وإذا كان لا يجب عليه سمو من شأن احنا الآن، أنا بقول لكم اش كثر كلام نقوله يختص بطلبة العلم فيما بيننا، ونقوله واضح أنه يكترف ماذا؟ بقراءة خاصة. لكن إذا نقل لغير المقصودين بالإفهام اللي هم غير الطلبة يصير ألغاز لا يفهم. لذلك يقول المحقق القمي يرحمه الله تدبر في كلامي، صحيح له نتيجة ماذا؟ صعبة القبول، لأنه يصير ماذا؟ ظواهر القرآن غير حجة لدينا، لأن من المخاطب بها؟ الموجودين في زمان النبي صلى الله عليه وآله والروايات. بس هو طبعا تالي قال ظواهر القرآن لا حجة، حجة. ليش يا محقق يا قمي ظواهر القرآن حجة؟ قال لأن ظواهر القرآن يخاطب به كل تال له سامع له، فهو من باب الكتب المصنفة، من يقرأ هذا الكتاب يكون يفهم مراد الكاتب، عرفنا؟ فالقرآن لو اقتصرنا على ما أوردناه آنفا لكان كالروايات، ظهوره ليس بحجة إلا لمن قصد إفهامه. ولكن بما أن في ميزة أخرى وهو كونه كالكتب المصنفة التي يقرأها ماذا؟ القراء، فيكون حجة لمن قرأ ولمن سمع. عرفنا؟ عرفنا شلون القرآن أخرجه؟ أي تبقى عد الروايات. زين القرآن إذا ما في روايات تخصص وتقيد وتبين الناسخ من المنسوق والمراد من كذا والمراد من كذلك، أحكام هذه إذا ما الروايات تقول لنا إحنا ما نفهمها معاه، القرآن يبين أنه يعني نعم لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني كلام النبي هو اللي يفصح ويوضح الحقائق، وهكذا كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بموجب حديث الثقلين. فإذا الآن صارت الروايات ما نقدر، لا أحاديث النبي نستطيع الاستفادة منها ولا روايات أهل البيت، سنسوي بعد ينسد باب العلمي، صير القرآن يعني نرجع إلى نفس المربع الأول، صحيح هو حجة كتص بس ما نستفيد من الاستفادة المطلوبة، صير الاستفادة شنو؟ محدودة محدودة. واضح لنا الفكرة؟ أي الآن عرفنا مراد المحقق القمي. طيب الآن نريد نرد، يقول الماتن الشيخ الأعظم والجميع الأصولي يعني مو بس ماتن، يقولون له أول شيء نبين مطلب، هو ما كان المفروض بالماتن يبينه وتالي شرحه، لكن هذا ما أدري شلون الماتن ما بين له، وله مدخلي. يا محقق يا قمي يا قمي، اشتبه عليك المطلب، أنت كلامك صحيح في ناحية وخطأ في ناحية أخرى، كيف كلامك صحيح؟ نعم احنا نفهم شو تريد تقول يا محقق، في قلبك شيء واحنا نسلم بما في قلبك، بس ما استطعت أن تفصح عنه، واشتبه عليك المطلب، أصبح ماذا؟ قاتما وغائما وضبابيا. عجيب، شلون؟ شو اللي في قلبه؟ احنا الآن نطلع اللي في قلب المحقق. نعم في حق من قصد إفهامه في لغة الإشارة، في لغة الشفرة، لأن هناك بعض الاصطلاحات الخاصة هذه خاصة بمن قصد إفهام، بس هناك ضوابط عامة، لغة عامة، جميع إذا قرأت هذه اللغة هذه تفرق عن الاصطلاح الخاص وعن لغة الشفرة، ذي المخاطب بها خصوص ويفهم المعاني واللوازم منها. وصحيح كلام المحقق القمي، القمي يرحمه الله، في هذا القسم الخاص والخاص جدا من الظواهر التي خاصة بمن قصد إفهامه، لأن فيها قرآن خاصة احنا اصلا ما نفهمها، بس احنا عندنا لغة شنو؟ عامة، قوالب هذه الألفاظ للمعاني التي لا يفترق فيها صاد اللي جبناه عن سين. ولذلك شوف احنا نقول لك نعطيك أمثلة يا محقق يا قم، شوف إذا واحد الآن هذا كتاب أنا أرسلته إلى شنو؟ شين شين شين، لأن قلنا سين وصاد بعد في شين، وكان صاد مطلع عليه وهو المخاطب به كتاب ماذا؟ بس كان مضمون الكتاب في حق صاد، عرفنا؟ يعني أنا أخاطب، لا أخاطب شين وأقول له انتبه أخبر صاد إذا وصلك كتابي بأن يقوم بالعمل الكذائي والعمل الكذائي والعمل الكذلك، واتفاقا اطلع صاد مباشرة على مضمون الكتاب، لأن هذا الكتاب هبت ريح عاتية وفتحته معي، فاطلع عليه ماذا؟ صاد. قال ها، بعدين اطلع عليه وعرف الآن شو اللي فيه، وتالي بعد درى المولى، الجميع درى ان صاد عرف ما في مضمون الكتاب، تالي جل المولى قال لها ليش طيب ما عملت بما في الكتاب؟ قال لأني أنا لست بمقصود بالإفهام، المقصود بالإفهام هو شين. ماذا يقول المولى في هذه الحالة؟ يقول لجميع عبيده أضربوه حتى الموت، أبدا لا تبقوا له رمقا، لا تبق ولا تخل، لأن هذا من عتات العصاة، اطلع مباشرة على أوامري. ولكنه ماذا؟ كان مكابرا جاحدا، فهذا جزاؤه ماذا؟ الموت، الزؤام. نعم في هالحالة هذا حقه، وهو قليل في حقه بعد، لأن اطلع مباشرة، قلنا هبت الريح واطلع، فبعد ما في ورع بدان في قرية ولا ما في؟ ها؟ ما في. السلام، احنا هذا حد علمنا. عرفنا الآن، عرفنا المطلب. ها؟ هو كان قصده في قلبه كذا، بس ما قدر يطلعه. نعم، بس احنا اولناه، لان نقول لو كان كلامه هذا لاختل اصلا شو اسمه الموازين وحجية الظهور اللي قلنا ماذا، سيرة عقلائية يسير عليها جميع العقلاء، لكان هو هذا شنو المحقق القمي، يعني وقع في خطأ بدهي لا يقع فيه ماذا الأقل منه شأنا والأخفض منه رتبة. شلون؟
عندكم بعض الروايات على التقية وعلى بعض المحامد الأخرى لقرينة حالية طلعتم عليه لا يعتبر تقية طاهر.
شلون؟
القرينة الحالية مثل الشقية أو غيره، وتحملون الظواهر بعض الروايات على غير الظاهر.
أي على غير الظاهر لقرائن.
لقرائن حالية. لأن
لا. يختلف، قلنا هذه القرينة احنا مطبعين عليها، مثلا الإمام يقول مثلا، قل مثلا أتوضأ كذا بغسل مثلا ماذا، بغسل شو اسمه هذا الرجلين، يقول له نعم نعم توضأ كذلك، فاحنا نعرف ان توضأ كذلك ماذا يخاطبه، معناه ان عندنا قرائن قطعية تصرف الكلام معاه يخاطب، معلوم ان الرواية صحيحة، معلوم ان كذا، بس عندنا صارف، والصارف هذا ماذا يعني يصل الى حد ماذا، قراءة معتمدة معتبرة، بس ذي الكلام المحقق قم يقول لا اصلا، بس في من قصد اللي هو
ولا يمكن دفع هذه القرينة اذا صارت عدم القرينة، لأن
قرائن
حالية لا يمكن دفعها تماما،
لا يمكن دفعها، لأن عندنا عرف عقلائي، عرف عقلائي، يعني الألفاظ ماذا تتقولب بقوالب معاه، وتحمل الألفاظ هالمعاني المقولبة فيها، طبعا في نوادر إن المتحدث أو المتكلم يعتمد على قرائن ماذا حالية خفية في نوادر، لكن خلنا نقول 99.9 ما يعتمد المتحدثون والمتكلمون على قرائن، وأنه الألفاظ تدلل على المعاني، وذاك أنا عندما أقول لك فعل كذا وفعل كذا واحد يسمعني كان هذا لما تقول إيش قال، كل قال كذا وكذا وكذا، ما يحمل الكلام على شنو، على معاني أخرى هذه اللغة. ولذلك قلنا ماذا، حجية ظهور معتبرة عند السيرة العقلائية، يعني معتبرة بالسيرة العقلائية وكذا، ولا كان أصلا الألفاظ تفقد معانيها، قل يعني كلام المحقق القمي في الحقيقة بعيد إلى الغاية، إلى الغاية، ولا يمكن أن هذا العرف ببابك مثل ما يقولون، ما أحد يقول أصلا إن بس اللي تتحدث وإياه هو الذي يفهم المراد الصحيح، والبقية أصلا اللي نقل إليها من الكلام واللي كذا، لا أصلا هذا أيوة السيرة العقلائية، ولذلك ولذلك الشيخ الأنصاري هذا عمدة رد على المحقق القمي، يقول له ارجع انت، ارجع الى السيرة العقلائية نراها لا تفرق. ولذلك احنا قلنا لا تفرق بين ان يحصل الظن بالوفاق، ولا تفرق بين ان يحصل ظن غير معتبر على الخلاف، يعني هي حجة بنحو مطلق. وان علمنا ان في جزئيات بسيطة المتكلم نعلم، بس هذه لا تخل بالمراد. كما الان نعلم ان واحد قد يقول لك شيء في ظواهر الكلام لكنه لا يقصد ظاهر الكلام، مجرد انه يشبه عليك او كذا، بس ما تقدر. الان ايش كثر الناس يقولون كلام لا يقصدون ظواهره معاه، بس ذي النسبة ذي ملغاة لدى العرف، لا يعتني بها لا يرد بها. ونعم التفت اليه السيد الشهيد، يعني في كل قواعد عامة في امثلة جزئية لكنها ملغاة بحساب الاحتمال معاه، يعني لا تعتمد. فالذي قاله المحقق القمي من هالناحية هذه معاه. ولذلك احنا نرجع نقول فصل الخطاب وعين الصواب هو الاعتماد على المرتكز البدهي الذي قامت عليه السيرة العقلائية. تم وبنفعه عن طبق على السليم. في حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام، فعن المحقق القم اختصاص الحجية بمن قصد بالإفهام. وربما حمل كلام صاحب المعالم في الدليل الرابع على حجية الخبر، يعني جايب أدلة، دليل الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، في الرابع أيضا قال ترى هذه الأخبار والروايات فقط حجة في حق المقصودين بالإفهام. طبعا حمل فهم المعنى هذا. وحاصل ما استدل به أو ما يستدل به على مطلوب المحقق القمي أن أصالة الظهور تبتني على أصالة عدم الغفلة، وهي المعول عليها عند العقلاء في جميع أمورهم. وكلما احتمل إرادة المتكلم خلاف ظاهر كلامه لغفلته عن إقامة القرينة، أو كذلك احتملنا ماذا غفلة السامع عن القرائن، تمسكنا بأصالة عدم الغفل، فصار الظاهر حجة لاعتماده على أصالة عدم الغفلة. واضح الفكرة؟ ولا يعتنى بالاحتمال المذكور لأصالة عدم الغفلة من السامع ومن المتكلم. شتسلون؟ أما شوفوا هذا المطلب، لكن المتكلم لا يجب عليه أن ينقل القرائن المقالية في حق من لم يقصد بالإفعال. شتسلون؟ حتى يتضح المطلب. أما لو لم يبتني احتمال إرادة خلاف الظاهر على احتمال الغفلة من السامع والمتكلم، فلا دليل على حجية الظهور في معرفة مراد المتكلم. وحينئذ فحيث لم يكن وظيفة المتكلم ناقل، حطوا ناقل جميع القرائن الحالية بألفاظ حتى يفهم الظهور السامع غير المشافة، فلا نستطيع أن نقول بأنه حجة، يعني الظهور في حق من لم يقصد بالإفهام. كذا يصير المعنى. بل تفهيم خصوص من قصد بالإفهام وللمتحدث تعمد إخفاء المراد عن غير المقصود بالإفهام، وحينئذ ما نقدر فلا مجال لحجية الكلام في حق من لم يقصد بالإفهام لاحتمال اختصاص من قصد بالإفهام بالمراد بقرينة لم يطلع عليها غير المقصود بالإفهام. عرفنا؟ ولا يكون عدم اطلاعه عليها. هنا نقول نعم نتمسك بأصالة عدم الغفلة، حتى لو ما كان غافل وأصلا ما عارف شو القضية، لأن ذاك ما نقل جميع القرائن الحالية اللي هو المتحدث لمن لم يقصد إفهامه حتى تتمسك بأصالة عدم الغفلة. معي أنتم؟ ناشيا عن غفلته ولا عن غفلة المتكلم ليدفع الاحتمال المذكور بالأصل، بل لعل حدوث الداعي للمتكلم في اطلاعه على القرينة معي ولا دافع للاحتمال المذكور. يعني قد يكون ماذا المتكلم له داعي في إخفاء القراءة كما قلنا، ولذلك قلنا لعل هذا اللي في قلب المتكلم قصده يريده، يعني للصناعات الخاصة، للحرف الخاصة، للغة الشفرة، لكذا، ممكن هذا. لكن عندنا ماذا؟ نسق عام. النسق العام هو اللي هو محل كلامنا. وفيما ذكره المحقق القمي خدشة، وقد رد عليه شيخنا الأعظم وغيره، وذلك أن بناء العقلاء وأهل اللسان على العمل بالظواهر لا يبتني على خصوص أصالة عدم الغفلة، بل على الأصل عندهم أصل أنه ماذا؟ عدم الصارف عن ظاهر الكلام مطلقا بعد الفحص عن هذا الظهور في مظانه. احنا نتمسك نشوف هذا ظاهر في هالمطلوب ولا في هالمعنى ولا مظاهر، بعد ان يكون عن له ظهور خلاص نقول هذا الظهور من دون فرق بين المشافه وغيره. فاذا وقع كتاب اللي قلنا اللي هو ماذا كان موجه الى شين وصاد هو المقصود، موجه من شخص إلى آخر بيد ثالث، فإنه لا يتأمل في استخراج مراد المرسل منه، يعني صاحب الرسالة اللي كتب الرسالة، بحيث لو كان مضمون الكتاب متعلقا بعمله اللي هو نفس صاد لم يكن له التساهل والتسامح واعتذار بعدم حجية ظهور الكتاب في حقه لعدم كونه مقصود بالإفهام، بل كما قلنا شو يسوي فيه؟ سيسوي فيه اللي كاتب الكتاب يقضي عليه مرة واحدة، يقول له ما لك بعد توبة، لأن هذا جنون. أي وعلى هذا جرت، احنا طبعا نريد نبالغ حتى نوصل المعنى بشكل دقيق يعني، وعلى هذا جرت سيرة العلماء في الأحكام الكلية حيث يأخذونها من ظواهر الأخبار، مع كون المقصود بالإفهام هو خصوص المخاطبين، ما يقولون والله احنا مو مقصودين، زماننا وين اللي تحدث الصادق مع زرارة مع محمد بن مسلم مع فلان وفلان، احنا شنو الحديث الصادق مو قصدي فهمنا، فالحمد لله احنا نجري البراءة في حقنا، ما يقولون هالشكل معه. على تفصيل يأتي. وكذا في الأحكام الجزئية في باب الوصايا والأقارير والعقود وغيرها كما لا يخفى، فما ذكره المحقق القمي من التفصيل ضعيف إلى الغاية، بقي في المقام شيء الكلام عليه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.